على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه أو فيسب نفسه. كلاهما صحيح. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وأكثر النسخ: إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا حا قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يبت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو قال مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو قال: إلى أن ييبسا. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني روح بن القاسم قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. هذه الأحاديث التي قرأتها اليوم نسأل الله أن يعيننا على معرفة ما فيها في هذا الدرس اليوم بإذن الله. الباب الذي بدأنا به اليوم باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. فإذا البخاري يذكر هنا أن الوضوء من النوم، وأنه ليس في النعسة أو النعستين أو الخفقة وضوءا. فسنرى أن البخاري قد ذكر هذا الباب ليبين أن النعاس ليس ناقضا للوضوء. نعم، أو الخفقة. ما الخفقة؟ الخفقة هي النعسة، ولكن أبلغ من النعسة، وبعض العلماء قال الخفقة هي منتهى النعاس، بحيث يقال خفق رأسه إذا حركه من النعاس. فالخفقة تشتمل على تحريك الرأس من النعاس. سنرد معنى هذا المعنى. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي متوفى 218 للهجرة، قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه متوفى 179 للهجرة، عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام المتوفى 145 أو 146 للهجرة، عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه المتوفى 94 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه أو فيسب نفسه، كلاهما صحيح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. معنى فليرقد يعني فليتم صلاته ثم لينصرف من الصلاة. ليس المقصود فليرقد يعني يقطع الصلاة، وإنما فلينصرف وليرقد، كما دل على ذلك رواية النسائي. فرواية النسائي فيها إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد، معنى ذلك أنه يتم الصلاة ثم بعد ذلك يرقد، يعني ينام. قال حتى يذهب عنه النوم. فالنعاس هو بداية النوم وهو جزء من النوم، لكنه الفرق بين النعاس والنوم ما هو؟ النعاس هو فتور الأعضاء بحيث يسمع الناعس شيئا لا يفهمه، لكن النائم هو لا يسمع ما يدور حوله. فإذا النعاس هو فتور الحواس بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه، فإن زاد على ذلك فهو نائم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا نعس أحدكم، يعني هذه بداية النوم، فليرقد حتى يذهب عنه النوم. ما العلة في هذا الأمر النبوي؟ ما العلة؟ قال فإن هذه تعليل في هذا الأمر. قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس. هنا كلمة إذا صلى وهو ناعس دلت على أن النعاس ليس ناقضا للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى الناعس الصلاة فجعله مصليا مع أنه ناعس، فإذا النعاس لا ينقض الوضوء، فإذا لا ينقض الوضوء، فلما أمره بالانصراف من الصلاة بعد إتمامها؟ أمره لهذه العلة، فقال: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يستغفر، يعني يريد أن يستغفر، وفي فعل مقدر لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه بالفاء العاطفي على يستغفر، أو فجواب لعل فتكون ما بعدها منصوبا فيسب نفسه. المراد بقوله فيسب نفسه يعني يدعو على نفسه، كما بينت ذلك رواية أخرى كذلك عند النسائي من طريق كذلك أيوب السختياني عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وهي إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. فإذا رواية النسائي بينت معنى فيسب نفسه أنه قد يدعو على نفسه. إذا عرفنا أخواني أن البخاري ذكر هذا الحديث لبيان أن النعاس ليس ناقضا للوضوء، وإنما علة الأمر بالانصراف أن يعلم ما يقول. لذلك قال الكرماني وهو ممن شرح البخاري صحيح البخاري واعتمد عليه كثير ممن شرح ابن حجر أخذ منه وغيره، قال بأن العلة في الأمر بالانصراف من الصلاة أنه يخلط الاستغفار بالسب، فصار بمنزلة من لا يعلم ما يقول كالذي سكر من الخمر، والذي طبعا سكر من الخمر نهي عن مقاربة الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي يأخذه النعاس وخفق رأسه في الصلاة معنى ذلك أنه لا يدري ما يقول، ولذلك أمر أن ينصرف من الصلاة. هذا يدل طبعا من باب آخر على أنه يجب إذن على المصلي أن يعقل ما يقرأ، وأن يفهم ما يتلو، وأن يتدبر ما يقرأ من القرآن ومن الأذكار، مما يشير ويدل على أنه ينبغي عليه قبل الدخول في الصلاة أن ينقطع عن شواغل التي تشغله في الصلاة وتصرفه عن تدبر المعاني وعن فهم التلاوة، كما تعلمون وهذا أمر مبسوط ومعروف في كتب الفقه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا أستطيع الآن أن أسرد الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع، يكفينا هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر من أخذه النعاس أخذ به كل ما أخذ أن ينصرف من الصلاة حتى يذهب عنه النوم لكي يعلم ما يقول. طبعا قال أحد العلماء وكلامه فيه وجاهة، وأن هذا الأمر إنما هو لصلاة النافلة في قيام الليل، أما الفريضة فالفريضة أولا ليست في أوقات النوم، ثانيا ليس فيها من التطويل ما يحذر منه من هذا الأمر، ليس فيها من التطويل ما يوجد أن يخلط السب بالاستغفار. لكن قال بعض العلماء لكن حتى الفريضة إذا كان أخذه النعاس ويأمن ألا تفوته الصلاة فلا بأس أن ينام لكي يذهب عنه النوم، لكن الشيء المجرب على الأغلب أنه إذا نام قد يستغرق في النوم ثم بعد ذلك قد تفوته الصلاة، فالأولى إذا يمكنه أن يذهب عنه النوم بأن يغسل وجهه أو أن يتوضأ من جديد، فإذا توضأ يكون قد فعل أولا السنة كما سيرد معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة على الغالب، ثانيا يكون قد أذهب عنه النوم وصلى وهو يعقل ما يقول. إذن هذا هو المعنى الذي يريده البخاري من هذا الحديث. ثم يعيد البخاري هذا الحديث من طريق آخر، من طريق صحابي آخر، هذا حديث السيدة عائشة، ثم يقوله من حديث أنس يؤكد هذا الموضوع. يقول: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو اشتهر، هو قد اشتهر بكنيته، هو عبد الله بن عمر ابن أبي الحجاج ميسرة المنقر البصري المقعد، وذكرت لكم مرة ترجمته وقلت لكم جاء في ترجمته أنه كان صحيح الكتاب متقنا لكتابته للأحاديث. وهؤلاء العلماء الذين كانوا يتقنون كتب الحديث كانوا يعرفون، من جملتهم أبو معمر هذا، حتى إن علي بن المديني إمام الجرح والتعديل قال: أنا أشتهي أن أكتب كتب عبد الوارث نعم من أبي معمر. هنا أبو معمر عمن يقرأ، عمن يروي عن عبد الوارث، فقد كتب أحاديث عبد الوارث بغاية الإتقان والضبط، فيقول: أنا أشتهي أن أخذ الأحاديث من كتاب أبي معمر، مع أنه علي بن المديني قد أخذها من كتاب عبد الصمد ابن عبد الوارث، مما يدل على أن كتابة أبي معمر كانت أتقن وأضبط. هذه إشارة إلى أنه ينبغي أن يعنى طالب العلم بضبط العلم وتحريره تماما. توفي أبو معمر 224 للهجرة. يروي هنا عن عبد الوارث، وهو أبو معمر أكثر عن عبد الوارث وجود كما قال الذهبي. عبد الوارث ابن سعيد بن زكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة البصري، كذلك من الإمام من الأئمة الأثبات، وقرأ القرآن عرضا على أبي عمر بن العلاء، متوفى 180 للهجرة. يروي هنا عن أيوب. أيوب هذا هو أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر. هذا أيوب ينبغي دائما أن تعود إلى ترجمته وأن تقرأوها لأنها نافعة مفيدة. فأيوب بلغ في العلم منزلة قال عنه شعبة ابن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال: سيد الفقهاء. ووصفه الحسن البصري بقوله: سيد شباب أهل البصرة. ووصفه غيرهما بقوله: سيد العلماء. أيوب السختياني هذا وصل إلى هذه المنزلة العالية. من ما ينبغي أن نعلمه في ترجمته مع ما هو عليه من العلم والفهم والإتقان والضبط، كان يخفي عبادته، فكان يقوم الليل فيخفي ذلك حتى إذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه استيقظ الساعة، وكان يقول كلمة جميلة، كان يقول: ما صدق عبد قط أحب الشهرة. من كان يحب الشهرة ما صدق في عبادته وعلمه، لأن الشهرة نوعا من حب الظهور، والله قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لذلك حماد بن زيد الذي لازمه مدة يقول عنه: كنت أمشي معه فأعجب لأنه يأخذ في طرق، في طرق في المدينة، أعجب كيف يهتدي إليها، يعني طرق بعيدة عن الشوارع العريضة العامة، فرارا من الناس أن يقولوا هذا أيوب لكي لا يشار إليه بالبنان. نعم. ومع هذا كان إذا لقي الناس في غاية الأنس وفي غاية التبسم، فقال حماد بن زيد عنه: ما رأيت أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. وهو في ذلك يفعل السنة المطهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الخلق العظيم، كان دائما التبسم صلى الله تعالى عليه وسلم، والذي يقتدي بسنته لا شك أنه يؤجر الأجر العظيم ويكون صادقا في تطبيقه وفي حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مما ذكروا ك كيف أنه لا يحب الشهرة ويفر من أن يشار إليه بالبنان، كان صديقا ليزيد ابن الوليد. يزيد ابن الوليد صار خليفة مدة قليلة، فلما صار صديقه خليفة، واحد من الناس يقول لو صار صديقك يعني ذو منزل يقول وصلنا، نعم، لكنه هو كان يقول لما صار صديقه خليفة: اللهم أنسه ذكري، اللهم أنسه ذكري. هؤلاء الذين كانوا على هذه الدرجة العالية من الصدق، نعم، والبعد عن الشهرة والحب والبعد عن الأضواء، فالله تعالى أكرمهم وخلد ذكرهم ونحن نترضى عنهم وهم يؤجرون. الآن كل هؤلاء درسنا في صحائفهم، هؤلاء الرجال، هذا الدرس وكل الدروس هي في صحيفة هؤلاء الرجال الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث وهذا الخير العظيم. متوفى أيوب السختياني 131 للهجرة. أيوب السختياني بجلالته وهيبته وعلمه جري هنا عن أبي قلابة، وقد شهد هو لأبي قلابة. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، مشهور كذلك بكنيته. أبو قلابة جاء الشام وسكن داريا وانقطع بها، سكن في داريا عبد الله بن زيد الجرمي. يشهد له أبو أيوب السختياني، يشهد لشيخه الذي روى عنه، يقول: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، وكان من أعلم الناس بالقضاء. هذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، يشهد له أبو أيوب السختياني: كان أعلم الناس بالقضاء، ولكن مع ذلك كان أشد الناس فرارا من أن يكون قاضيا. فلما توفي قاضي البصرة عبد الرحمن بن أذينة، فورا من رشح للقضاء؟ عبد الله بن زيد الجرمي أبو خلابة. فلما علم أنه ذكر يعني رشح للقضاء هرب إلى التهامة، فور وين هرب؟ لآخر الأرض. قد يقول قائل: يا أخي، مدام هو أعلم الناس بالقضاء فلما لا يلي القضاء؟ أما قال سيدنا يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أقول كل إنسان يعرف ميزان نفسه، قد يجد إنسان أنه ولو كان عالما لا يجد، يخاف أن يزل، يخاف أن يقع في خطأ، يخشى على نفسه، فكل ميزانه عند نفسه. فهو لما سئل بعد أن هرب لقيه يعني أيوب وقال له: لما هربت من القضاء؟ قال هذه الكلمة، قال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فما عسى أن يسبح حتى يغرق، يعني يسبح ويداوم السباحة ثم بعد ذلك قد يصيبه الغرق. فإذا هذه قضية إخواني كل فيها يعود إلى نفسه في هذه المسألة. إن كان لا يخشى على نفسه من الخطأ والزلل وغير ذلك من آفات الوظائف، نعم، فلا بأس أن يلي الأمر وأن ينفع المسلمين. أما إن وجد أن المفسدة ستترتب عليه أكثر من المنفعة التي سيقدمها، حينئذ يحجن. فكل يحاسب نفسه ويعلم حقيقة نفسه. يقول عبد الله بن زيد كلمة يجب أن نحفظها، وخاصة في كثير من الأوقات تعلم أن هذه المقولة قديمة. يقول عبد الله بن زيد أبو خلاب الجرمي: إذا حدثت الرجل بالسنة، يعني بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حدثت الرجل بالسنة فقال، قال لك: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رأيتم هذه الكلمة الجميلة؟ إذا حدثت أحدا بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. معنى ذلك أنه من قديم الزمن كان بعض الناس يريدون أن ينحوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياة المسلمين. وإذا نحيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه قد هدم دين الإسلام وقضي على الشريعة من أولها إلى آخرها. لماذا؟ لأن السنة هي المبينة للقرآن كما تعلمون. لا نريد أن نستفيض في هذه المسألة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهؤلاء الذين يأتون بهذه الصورة يقول لك أنا لا أقتنع إلا بالقرآن. وهذه الكلمة ظاهرها يعني جيد وأنها حقا يقتنع بكتاب الله ما شاء الله. نعم. فإذا حدثت رجلا بسنة النبي وقال دعنا من هذا وهاتي القرآن وهاتي من كتاب الله فاعلم أنه ضال. نعم. الذهبي الإمام الذهبي عقب على هذا بكلام جميل جدا كذلك نحن بحاجة إليه. قال الذهبي وقلت أنا يعني تتمة لما قال أبو خلابة عبد الله بن زيد الجرمي وقلت أنا وإذا رأيت المتكلم المبتدع المتكلم يعني المختص بعلم الكلام وهو لا يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة يعني مثل الفلسفة وغير ذلك بوقتنا الحاضر وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. يعني كثير هذه تسمع كثيرا أخي لك المهم أنا يكون قضية تناسب العقل. والعقل أصلا لو كان الإنسان في تمام عقله لو وجد أن كمال العقل في القرآن وفي السنة. لكن لو العقول القاصرة المحدودة الممسوخة هم الذين يقولون أمثال هذا الكلام. لذلك قال وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب ومن الأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. ثم قال وإذا رأيت السالك يعني سالك يظن أنه بيمشي إلى الله لكن بغير الطرق كلها وإذا رأيت السالك يقول لك دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. هذه موازين من قديم الزمن كان العلماء يبينونها ويطلقونها ويعلنونها لكي نعلم الذي يتكلم أهو على حق أم هو على باطل. أجلك يا إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب ومن الأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر أو قد حل أو حل فيه. إذا أبو زيد هذا أبو قلابة من الرجال الكبار قرأوا هذه بعض ترجمته رجعوا إلى ترجمته ترجمته نفيسة ورائعة جدا. يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. كلام رائع. لا تجالسوا أهل الأهواء يعني الذين انحرفت عقائدهم وشذت أفكارهم واشتملت عقولهم على كلام فاسد لا تجالسوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم. فالذي لا يجد في نفسه أنه متمكن في العلم متحقق في المعرفة متثبت في البيان إذا إما أن يجلس ليرد ردا موضوعيا صحيحا أكيدا أو إن كان يعلم أنه قد يلبس عليه أو يؤثر فيه فيجب أن لا يسمع للضلالة إذا كان لا يعلم كيفية الرد عليها. فكلمة جميلة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمل أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. هذه كلمات جميلة جدا لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. ولما مات ترك حل بخل كتبا، ترك كتبا كثيرة، فأمر أوصى لمن أوصى بهذه الكتب؟ لأيوب السختياني، هذا الرجل الكبير أوصى بكتبه إلى أيوب السختياني، فحملت إليه. فلما وصلت إليه اتصل أيوب السختياني بابن سيرين، مو بالهاتف يعني، رأى لو كان اليوم كان اتصل فيه مباشرة بالهاتف، قال له وصلتني كتب أبو خلابة عبد الله بن زيد الجرمي، فرحا بذلك. نعم، فلما وصلت كتب عبد الله بن زيد إلى أيوب لقي ابن سيرين وأخبره بذلك، وقال له أحدث بها، يعني أقول أخبرني أبو قلابة من خلال الكتابة. هذه تسمى وجادة كما تعلمون في علم المصطلح، ولها طبعا بيان نذكره فيما بعد. فقال له ابن سيرين بناء على أن أبا قلابة رجل ثقة وكتبه صحيحة مضبوطة، قال له نعم. قال ثم لقيني بعد ذلك فاستدرك ابن سيرين، قال له لا أمرك ولا أنهاك، يعني أنت أعلم إذا كنت أردت أن تروي أو لا تروي. متى توفي أبو قلابة رحمه الله؟ توفي سنة 104 أو 105 أو 106 أو 107، مختلف في سنة وفاته على هذه الأقوال الأربعة. لذلك نقول توفي 104 أو ما بعدها، يعني للحوالي 107. عن أنس عن النبي، أبو خلابة رضي الله عنه يروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس في الصلاة، نعس مين؟ يعني أحدكم، واضح الفاعل معروف، ورد في الرواية الأولى، وأصلا برواية ابن عساكر والأصيلي يوجد كلمة أحدكم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم. هنا الرواية فسرت الرواية الأولى، قال حتى يعلم ما يقرأ. إذن هنا بيان عظيم لعلة قطع الصلاة، أن يعلم ما يقرأ. لذلك قلت لكم الكرماني قال إنه هذا صار بمنزلة من أخذه السكر فلا يعلم ما يقول. نتابع. باب الوضوء من غير حدث، يعني إذا واحد كان متوضئ وحضر في الصلاة هل يعيد الوضوء أم لا؟ هذا الذي يريد أن يقوله البخاري. روى لذلك هذا الحديث فقال: حدثنا محمد بن يوسف، هذا الفريابي، ونزل في بلدة في ساحل فلسطين اسمه قيسارية، توفي 212 للهجرة. الآن سنتابع بسرعة، لا نقف عند التراجم كثيرا لأن الحقيقة نخشى أن يستدركنا الوقت. محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 161 للهجرة، عن عمر بن عامر الأنصاري الكوفي، لا تعرف تاريخ وفاته، قال: سمعت أنسا. إذا عمر بن عامر أدرك أنسا. أنسا متى توفي؟ سن 92 أو 93 للهجرة، 92 أو 93 للهجرة. فعمر بن عامر الأنصاري الكوفي لقيه وسمع منه. ثم قال البخاري: حا حا، هذا الحرف إشارة إلى تحويل السند. قلت لكم إنه عدة معاني مرت معنا، إما حا يعني حاجز بين الإسنادين، أو حا بمعنى تحويل السند مرة أخرى، أو حا بمعنى سمعت أنسا الحديث قال الحديث. لكن الأكثر على أن حا المراد بها تحويل السند. فالآن يذكر البخاري سندا آخر، فقال من روى عن البخاري قال: وحدثنا مسدد. إذا هذا حديث رواه عن شيخين، الأول محمد بن يوسف الفريابي، والثاني رواه عن مسدد. هذا مسدد ابن مسرهد متوفى 228 للهجرة مرة غير مرة. قال حدثنا يحيى، هذا يحيى ابن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث، من أعلى المراتب هذا أمير يحيى ابن سعيد القطان، يقول عنه أحمد ابن حنبل ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان، له ترجمة حافلة وعظيمة نفيسة، لو يتسع الوقت لذكرتها لكم. يحيى ابن سعيد القطان وتوفى 198 للهجرة. سبحان الله، في نفس السنة توفي عبد الرحمن بن مهدي وتوفي سفيان بن عيينة، هؤلاء كلهم كبار، كان العصر الواحد فيه كبار العلماء، عدد منهم كثير. نعم، ففي هذه السنة توفي 198 للهجرة. يروي يحيى عن سفيان، هو سفيان الثوري، قال حدثني عمر بن عامر عن أنس. سؤال، لما ذكر البخاري هذا الإسناد الثاني مع أنه، انتبهوا لها القضية هاي اذكرها بسرعة، الإسناد الأول حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، بين البخاري وبين سفيان كم راوي؟ راوي واحد محمد بن يوسف. انظروا إلى الإسناد الذي بعده، حدثنا مسدد عن يحيى بن، قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان حدثنا سفيان، بينه وبين سفيان كم راوي؟ راويان. لذلك يقال في بالنسبة للأسانيد الإسناد الأول إسناد عالي والإسناد الثاني نازل، ليه؟ لأنه في زيادة راوي. طيب لما ذكر البخاري هذا الإسناد النازل الثاني؟ قال لأن فيه سفيان صرح بالتحديث. فاسمعوا انظروا عن سفيان، قال حدثني عمرو بن عامر، الرواية الأولى عن عمرو، عن عمر بن عامر، فللتصريح بالتحديث ذكر الإسناد الثاني. نعم، قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، المراد الصلاة المفروضة الصلوات الخمس، يعني لا كل ما يريد أن يصلي سنة ركعتين يتوضأ، لا، يتوضأ عند كل صلاة يعني مفروضة من الصلوات الخمس. لما أنس قال هذا الكلام قال له عمر بن عامر وهو الذي سمعه، قال له كيف كنتم تصنعون يعني وأنتم فعلتم مثله؟ فقال له أنس يجزئ أحدنا، يعني يكفي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. زاد ابن ماجه في روايته لهذا الحديث وكنا نصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، هذه رواية، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. ماذا دل هذا الحديث؟ دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، بمعنى أن الغالب فيه أنه كان يتوضأ عند كل صلاة. لماذا؟ لأنه الحديث الذي بعده تماما وقد مر معنا الدرس الماضي فيه أن النبي، هو حديث سويد بن النعمان، فيه أن النبي صلى العصر ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه في حديثة خيبر، عام خيبر يعني عام فتح خيبر، فالنبي في فتح خيبر صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، وعام الفتح ورد في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه رأيناك يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. ماذا يدل هذه العبارة؟ أن الصحابة كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذوا عنه، نعم كانوا يلاحظونه دائما، لذلك قال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا ما صنعته قبل اليوم. فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. ورواية الترمذي: عمدا فعلته. فإذا دل هذا على أن المستحب أن يتوضأ لكل صلاة، وأنه يجوز أن يجمع بين الصلوات بوضوء واحد إذا لم يحدث. فهذا الحديث دل بفعله عليه الصلاة والسلام استحباب تجديد الوضوء، ودل بإقراره للصحابة على أن ذلك ليس واجبا أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا هو مذهب الجمهور، لأن هناك من قال لأنه يجب الوضوء لكل صلاة أخذا بظاهر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقال العلماء: هذا لمن كان محدثا، أو على استحباب تجديد الوضوء لمن كان على وضوء وعلى طهارة. أصلا رواية الترمذي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، في زيادة يعني كان متوضئا أو غير متوضئ فهو يتوضأ لكل صلاة. الآن اقرأوا الحديث الذي بعده الذي يدل على أن الغالب من أحوال النبي ذلك. يقول البخاري: حدثنا خالد بن مخلد، هو القطواني الكوفي، متوفى 213 للهجرة، هو كوفي لكن جل روايته عن أهل المدينة. قال: حدثنا سليمان، هو سليمان بن بلال الإمام المفتي الحافظ أبو محمد القرشي التيمي مولاه من مدني، متوفى 172 للهجرة. أرأيتم يعني خالد بن مخلد القطواني، ولكن روايته هنا عن سليمان بن بلال وهو مدني، فجل روايتي عن أهل المدينة. قال: حدثني يحيى، هو يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، متوفى 143 للهجرة أو 144. قال: أخبرني بشير بن يسار، مرت معنا ترجمته الدرس الماضي، متوفى بعد 100. قال: أخبرني سويد بن سليم بن النعمان رضي الله عنه، صحابي قيل شهد أحدا وما بعده وقيل شهد بيعة الرضوان، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء، أين الصهباء تقع؟ أين تقع الصهباء؟ قرية تقع في طرف خيبر، أقرب قرية من طرف خيبر إلى جهة المدينة كما مر في الدرس الماضي. حتى إذا كنا بالصهباء يعني في هذه القرية التي في طرف خيبر، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق. قلت لكم الدرس الماضي السويق هو دقيق الحنطة والشعير يقلى، فهو مما مسته النار، فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. الرواية الماضية فيها فمضمض ومضمضنا، هنا اختصر الرواية فقال فمضمض، في تلك الرواية قال فمضمض ومضمضنا، لأنهم لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد مضمض فعلوا مثله صلى الله عليه وسلم. أنا نسيت أو يعني فاتني أن أذكر لكم بأن من مقاصد الشريعة النظافة، وهذا الحديث يدل على ذلك، بأن النبي لم يدع بقايا دقيق الحنطة في فمه، وهذا كذلك مما قد يعني يحرص أو يوجه إليه خاصة أطباء الأسنان، ما يقولون بأن بقاء فضلات الطعام في الفم مما يكون له أثر في النخر في الأسنان، مما يهيئ أو يساعد على وجود علل في الأسنان من نخر وغير ذلك. أخواني، الحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على النظافة حرص عظيم جدا، وهذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، ينبغي أن يعتني بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها كان بغاية العناية في هذا الأمر، حتى لما مر معنا أنه شرب لبنا حليبا فمضمض وقال إن له دسما، هذا الدسم إذا بقي في الفم يتأذى منه الفم ويتخمر هذا الدسم وتخرج منه رائحة كريهة، فيؤذي المرء نفسه ويؤذي غيره. هذه الأحاديث هي تؤكد هذا المعنى. ومن أراد أن يأخذ أحاديث على عناية الإسلام بالنظافة فليأخذ هذه الأحاديث من جملة ما يجعلها شواهد على هذه القاعدة الأصيلة من قواعد الشرع في النظافة. تمضمض وقال إن له دسما ينبغي ألا يبقى في الفم، وهنا قد طرد بقايا السويق من فمه بهذه المضمضة، مما يشير إلى أن المسلم يجب أن يعتني بنظافته عناية تامة. فهذا من مقاصد الشرع، والإسلام دين النظافة، نظافة العقل، نظافة القلب من الأهواء، نظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة كل شيء، أليس كذلك؟ نتابع. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. رأيته الآن بدأ بموضوع ما قبل الوضوء وهو موضوع التنزه من البول، كذلك هذا من النظافة. فمن الكبائر، يعني ما معنى الكبائر إخواني الكرام؟ الكبيرة هي إما ما أوجبت حدا أو ما فيها وعيد شديد. فالكبيرة هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، هذه الكبيرة الفعلة القبيحة من الذنوب المنهية عنها شرعا، كالزنا والربا والشرار من الزحف إلى آخر ما تعرفون. فهذه من الكبائر ألا يستتر من بوله، سير نذكر معناه بعد رواية الحديث. يقول البخاري حدثنا عثمان، وهو عثمان ابن أبي شيبة متوفى 239 للهجرة، قال حدثنا جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي متوفى 188 للهجرة، عن منصور هو ابن المعتمر الكوفي كذلك متوفى 132 للهجرة. هؤلاء الثلاثة كوفيون، عثمان بن أبي شيبة وجرير ومنصور بن المعتمر، ثلاثتهم كوفيون. عن مجاهد، الآن مجاهد هو مكي، مجاهد ابن جبر المكي، هذا شيخ المفسرين والمحدثين ونذكر ترجمته في وقت آخر، متوفى 101 أو 102 أو 103 أو 104، يعني غير محدد سنة وفاته. وقد سمع الكثير من ابن عباس واشتهر بالأخذ عنه، مشاهد ابن شرر. نعم نتابع. عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، يعني بستان من حيطان المدينة أو مكة. هذا الشك ممن؟ من جرير ابن عبد الحليم، شك أنه يا ترى أنا سمعت حيطان مكة أو المدينة، فذكر الموضوع. فسمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال بلى. ما معنى بلى؟ يعني بلى إنه كبير. وهذه بلى إنه كبير أيضا صرح بذلك في باب الكتاب الأدب، سيرد معنا هذه الرواية، سترد مرة أخرى. نعم، من طريق عبد بن حميد عن منصور، وفيها فقال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. نعم. طيب سؤال، ليه قال وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير؟ يعني ما يعذبان في كبير حسب ظنه أو في اعتقاده، ما ظنوا أن القضية مو كبيرة. ثم قال بلى إنه كبير. إذا ليس كل أمر تظنه هينا يكون عند الله هينا. قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهنا قال ما يعذبان في كبير يعني في اعتقادهم، أنه قضية بسيطة شو النميمة نقل أخبار الناس من واحد إلى واحد ليس كبيرا ولكنه عند الله تعالى كبير. أو قال يعني ما يعذبان في كبير يعني قضية لا يشق الاحتراز عنها، يعني ليست كبيرة في مشقة الاحتراز عنها لكنها كبيرة من جهة المعصية. هذا معنى آخر لقوله وما يعذبان في كبير. معنى ثالث يعني ليس كبير بمجرده لو وقع مرة، ولكنه كبير إذا واظب عليه واستمر عليه وأصر عليه، لأن الحديث يدل على أنهما أصرا على ذلك. كيف؟ اسمعوا. قال كان أحدهما لا يستتر من بوله، فقوله كان لا يستتر من بوله يعني هذا دأبه دائما. ما معنى لا يستتر من بوله؟ يعني لا يجعل بينه وبين بوله سترة، بمعنى أنه لا يتجنبه ولا يحترز منه ولا يتحفظ منه ولا يتوقاه. لذلك في بعض الروايات لا يتوقى من بوله، رواية أبي نعيم في المستخرج كان لا يتوقى من بوله. فإذا عدم الاحتراز من البول إنما هو من الكبائر. وأما الثاني وكان الآخر يمشي بالنميمة، والنميمة معلوم معروف النميمة نقل الكلام عن المتكلم إلى غيره، وفيها يقع الإفساد بين الناس، وهذه كذلك من الكبائر. النميمة أن تنقل تنمة تنقل حديثا من آخر من متكلم إلى آخر بقصد الإيقاع بينهما، وهذا من السعي في الأرض بالفساد مما طبعا يعاقب عليه المرء بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. إذن يعذبان في قبورهما، هنا في قبورهما جمع والمراد المثنى في قبريهما. نعم. الآن سؤال ذكر القسطلاني وهو سؤال وجيه، قال لما خصص البول والنميمة بعذاب القبر؟ البول والنميمة بعذاب القبر بالذات لما خصا دون غيرهما؟ الجواب على ذلك قال لعل تخصيص ذلك لأن القبر اكتبوا معي أول منازل الآخرة. هذا أمر صحيح، هو أول منازل الآخرة وفيه هو البرزخ أول منازل الآخرة، وفيه يقع نموذج ما يقع من العقاب والثواب يوم القيامة، نموذج للعقاب والثواب يوم القيامة. الآن المعاصي التي يعاقب الله عليها يوم القيامة نوعان، حق لله وحق لعباده. بالنسبة لحق الله، أول ما يقضى في حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى في حقوق العباد الدماء. شايف كلام جميل جدا، ورد أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا أول ما يقضى في حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى في حقوق العباد الدماء. فورد في الحديث أول ما يقضى في الدماء، ففي القبر مقدمت هذين الحقين، ففي القبر نموذج لذلك، فيحاسب في القبر في البرزخ بمقدمة هذين الحقين. فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، ومقدمة حقوق الدماء النميمة، لأن النميمة قد تؤدي إلى سفك الدماء. لذلك خص ذكر عدم التنزه من البول والنميمة بعذاب القبر. عرفنا هذا معنى لطيف ورائع ورائع جدا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بجريدة ما الجريدة؟ الجريدة من النخل كالغصن من الشجرة يعني كالقضيب من الشجرة، لكن ليس عليه خوص يعني ما في عليه ورق. وهذه الجريدة يعني غصن النخل جريدة رطبة كما ورد في الرواية الثانية. قال فدعا ثم باع بجريدة فكسرها كسرتين يعني قطعها قطعتين. والرواية التي سترت بعد ذلك رواية الأعمش ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. هي معنى كسرها، الرواية الثانية أوضحتها فشقها نصفين. نعم فوضع على كل قبر منهما كسرة يعني قطعة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو ييبسا. روايتين صحيحتين. تيبسا بالتأنيث تعود إلى القطعتين، وييبسا إلى العودين. نعم هذه صحيحة وهذه صحيحة. فقال لعله يخفف أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو قال إلى أن ييبسا. رواية يعني شك الراوي قال هذا أو هذا. هنا يذكر العلماء يعني كيف يخفف عنهما ما لم ييبسا. العلماء ذكروا هذه المسألة. فالإمام المازري نعم ومن كبار العلماء قال لعله أوحي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون أوحي إليه أنه يخفف عنهما ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين. إذن يكون هذا من خلال ما أوحى الله إليه. القرطبي قال إنه شفع لهما هذه المدة. القرطبي من القرطبي؟ ليس المفسر وإنما القرطبي المحدث. والقرطبي المحدث شيخ القرطبي المفسر، نذكره لكم إن شاء الله في وقت آخر. دائما لما نذكر القرطبي في شرح البخاري فالمراد به القرطبي المحدث لا القرطبي المفسر. عرفتم؟ نعم. فالقرطبي قال قيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث آخر حديث جابر، لا نريد الآن أن نخوض في هذين الحديثين. الخطابي قال محمول هذا على أنه دعا لهما بالتخفيف، يعني النبي دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء هذه النداوة يعني رطوبة هذين العودين. لذلك قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم قال وقيل إن المعنى، قيل إن المعنى من جملة المعاني أن هذه الجريدة الرطبة هذا الغصن الرطب يسبح ما دام رطبا فيحصل من التخفيف ببركة التسبيح. إذن كم معنى صار؟ معاني كثيرة. المعنى الأخير أو ليس الأخير من جملة معاني اللي قاله الطيبي قال يمكن لعل الحكمة من التخفيف غير معلومة، كما أنه عدد الزبانية غير معلومين. هذا كله من ما قيل في هذا التفسير. نعم إذن قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو قال إلى أن ييبسا. باب ما جاء في غسل البول. ما دام لا زال البخاري يتحدث عن وجوب اجتناب البول، الآن لم يكن مجرد الاجتناب، قال وجوب الغسل. إذا انتقل إلى مسألة أخرى، الاجتناب وغسل ما أصابه البول، المحل الذي أصابه. ثم قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله. ما معنى وقال لصاحب القبر هنا؟ ليس المراد قال له خاطبه، لا، قال يعني عن صاحب القبر، عن صاحب القبر. سلام من جملة معانيها تأتي بمعنى عن، كما جاء في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هنا يعني وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قد يظن الظان وقال الذين كفروا للذين آمنوا يعني خاطبوهم بذلك، وهذا طبعا غير مراد. وقال الذين كفروا قالوا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فاللام بمعنى عن. وهنا كذلك وقال النبي لصاحب القبر يعني قال عن صاحب القبر كان لا يستتر من بوله. اسمعوا ماذا عقب البخاري، ايه عقب؟ قال ولم يذكر سوى بول الناس. ليه ذكر البخاري هذه الكلمة ولم يذكر سوى بول الناس؟ اولا الحديث الاول مثل البخاري كان احدهما لا يستتر من بوله، كأن البخاري هنا يشير الى ان المتفق عليه وجوب الغسل من بول الانسان، هذا متفق عليه، لذلك قال باب ما جاء في غسل البول. والبول هنا ال كما نعلم ال العهد، العهد يعني الخارجي يعني عرف من خارج النص، المراد في بول الانسان. لما قال ذلك البخاري؟ قال لان هناك اقوالا في حكم بول المأكول لحمه، يعني بول البعير او بول الضأن، يعني بول المأكول لحمه هنالك خلاف حوله. فمالك عند الامام مالك ان بول المأكول لحمه طاهر، وفي له أدلة ترد معنا فيما بعد. وكذلك في رواية عند أحمد أن بول المأكول لحمه طاهر، وله رواية أخرى أنه نجس. وعند الشافعي وأبي حنيفة أن هذه الأبوال نجسة. لذلك البخاري ماذا قال؟ ولم يذكر سوى بول الناس يعني في هذا الحديث. فإذا كأنه يشير إلى أن بول الناس من المتفق عليه أنه يجب أن يغسل منه، وذكر الحديث. فقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي متوفى 252 للهجرة، قال حدثنا إسماعيل هو ابن عليا متوفى 193 للهجرة. إسماعيل ابن إبراهيم معروف بن عليا متوفى 193، قال حدثني روح بن القاسم متوفى 141، هذا بصري كذلك، انتبهوا بصري، وإسماعيل ابن عليا بصري متوفى 143، قال حدثني عطاء ابن أبي ميمونة كذلك هو البصري كنيت أبو معاذ وهو مولى أنس، ولذلك هنا روايته عن أنس عطاء ابن أبي ميمونة متوفى 131 للهجرة. مين مر معنا متوفى 131 للهجرة؟ هلا في الرواة هات نشوف مين متوفى 131؟ أيوب السختياني، أيوب السختياني متوفى 131 للهجرة. إيه نعم، أما وهون كذلك عطاء بن أبي ميمونة متوفى 131. طيب مين مر معنا متوفى 132 للهجرة؟ منصور بن المعتمر. إيه أنا ما تحفظ وفيات الرواة الله يرضى عنهم. إذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته، تبرز يعني خرج إلى البراز، والبراز ما هو؟ الفضاء الواسع، كما يقال الخلاء، لأنهم كانوا يقضون حاجتهم بعيدا عن الناس قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. كان إذا تبرز لحاجته، إذا كان إذا أراد أن يقضي حاجة يبعد صلى الله تعالى عليه وسلم، أتيته بماء سيغسل به. هني قال لي أنس بن مالك كان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ففي هذه السنوات العشر كان يعني يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا له بهذه الخدمة. قال أتيته بماء فيغسل به. هنا قال العلماء فيغسل به ماذا يعني؟ قال يغسل به يعني ذكر نعم من البول. لما لم يذكره؟ قال إما لوضوح ذلك وظهوره أو لاستحيائه من ذكره، ولأن الأمر يعني يمكن أن يعلم، فالأمر الذي يعرف كانوا لا يذكرونه. إذن هذا شاهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غسل بالماء من البول، فإذا البول يجب أن يغسل منه. ثم ذكر البخاري هذا الحديث مرة ثانية تحت كلمة باب، ما ذكر باب إيه، فقط باب. هي كلمة باب ليه ذكر البخاري؟ لما الحجر قال لما بيأتي البخاري بكلمة باب هكذا ضمن باب سابق كأنها فصل ضمن الباب، فصل ضمن الباب، لأن الباب الذي نحن فيه باب ما جاء في غسل البول فصل منه، للإشارة إلى أن هذا الفصل ضمن الباب أشار بكلمة باب فقط. لكن هناك من قال كلام آخر، ما هو؟ نحن نقولكم يا بعد ما نقرأ الحديث تبو. يقول حدثنا البخاري حدثنا محمد ابن المثنى، هذا محمد ابن المثنى هو أبو موسى الزمعي، ترجمته جميلة نذكرها بوقت آخر، متوفى 252 للهجرة، أبو موسى الزمن البصري. قال حدثنا محمد ابن خازم، هذا معروف أبو معاوية الضرير الكوفي، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وهنا روايته عن الأعمش، متوفى 195 للهجرة. قال حدثنا الأعمش، وهو كما قلنا مرة شيخ المقرئين والمحدثين إلى آخره، ما اسمه الأعمش؟ سليمان بن مهران الكوفي الأسدي، متوفى 147 أو 148 للهجرة. عن مجاهد بن جبر، مرت معنا أنه متوفى 101 أو 102 أو 103 أو 104. عن طاووس بن طاووس ابن كيسان اليماني، متوفى 106. إذن مجاهد متوفى قبل طاووس، طاووس 106 ومجاهد 101 أو 104. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا تلحظون في هذا الإسناد؟ الملاحظة في هذا الإسناد أن مجاهد هنا يروي عن طاووس عن ابن عباس، والحديث نفسه في الإسناد الأول باب من الكبائر ألا يستتر من بوله رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس دون ذكر طاووس، أما الأعمش فرواه عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. هنا يتكلم العلماء أن يترى أيهما أصح، رواية منصور التي فيها مجاهد عن ابن عباس أم رواية الأعمش التي فيها مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. الشيء الصحيح أنه كلاهما صحيح. في بعض العلماء قال رواية أعمش أصح في زيادة الطاووس، لكن مجاهد معروف أنه سمع من ابن عباس وأكثر عنه، إذا قال ليس بعيدا أن يكون مجاهد سمعه من طاووس ثم سمعه بعد ذلك من ابن عباس، فلذلك روى هاتين الروايتين، وكل أحد راوي من الرواة روى أحد هذين الطريقين. من لذلك تبه العيني في عمدة القاري قال البخاري ذكر كلمة باب بدون يعني أن يذكر ترجمة تنبيها على الاختلاف في السند، للتنبيه على الاختلاف في السند أن هناك زيادة طاووس، قال باب هيك العيني. أما غير العيني قال شيء آخر سنذكره، عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. سؤال، ما الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ الرواية الأولى قال أما كان أحدهما لا يستتر من بوله فنسبه للإنسان بهاء الضمير، أما الرواية الثانية كان لا يستتر من البول، فأيهما أعم؟ الثاني، رواية البول. ولذلك قال يعني صاحب لامع الدراري قال انه هذه من البول، هذه رواية تدل على ان الانسان يجب ان يحترز من بوله ومن بوله غيره، لانها اعم من البول. ولهذا المعنى البخاري قال كلمة باب، للاشارة الى ان النهي ليس مختصا ببول نفسه، وانما الحكم في بول الانسان هو عام في هذا، فيجب ان يحترز عنه دائما. والبخاري لا، هنا البول لا تشمل بول الحيوان، لان كلمة البول مطلقة. ما التي عينتها؟ الرواية السابقة، كان لا يستتر من بوله، عرفنا؟ لا تشمل البول هنا كلمة بول الحيوان، لأن الرواية السابقة عينت المراد، كان لا يستتر من بوله. لذلك البخاري قال باب فقط بدون ترجمة. ثم قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. بعض العلماء قال البخاري ذكر كلمة باب هنا ليشير إلى الدليل، إلى الدليل الذي أخذ منه بعض العلماء أن البول كله نجس، مثل ما قلت، لأن كلمة كان لا يستتر من البول مطلقة، فالذي أخذها على إطلاقها أخذ أنه جميع الأبوال نجسة، كان لا يستتر من البول. فالبخاري ذكر كلمة الباب للإشارة إلى هؤلاء الذين أخذوا بهذا العموم، واستدلوا بها على وجوب الاحتراز من الأبوال كلها. إذا عرفوا كم قول صار؟ بعضهم إن يجب الاحتراز من الأبوال كلها، بعضهم قال البول المراد بوله الواردة في الحديث الذي قبله، انتهينا. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، لأن الآن ما لنا معنيين بذكر أدلة من قال بطهارة بول مأكول لحمه، يأتي فيما بعد. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز، وفي رواية عن مسلم فغرس السين في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ في رواية بدون هذا، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر البخاري إسنادا آخر للحديث، نفس الإسناد لكن في اختلاف. قال ابن المثنى وهو شيخ البخاري، وحدثنا وكيع، في الرواية الأولى من حدث عمن أخذ ابن المثنى؟ عن محمد بن خازم. هنا يروي ابن المثنى نفسه عن وكيع، وهو وكيع ابن الجراح، قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله، يعني إلى آخر الحديث. لما أورد البخاري هذا الإسناد؟ يلا اشتغلوا معي حتى نشتغل سوا، من أجل قول الأعمش سمعت مجاهدا، لأنه قالوا أن الأعمش في تدليس، يعني هذه قضية التدليس نذكرها فيما بعد، وما هو قيمة تدليس الأعمش أو ما هو خطورته هذا أمر، أو درجة تدليس الأعمش. فالرواية الأولى حدثنا الأعمش عن مجاهد، فهل سمع الأعمش هذا من مجاهد؟ نعم. وذكر البخاري الإسناد الذي يقول فيه الأعمش سمعت مجاهدا مثله، يعني وروى مثل الحديث السابق.